الحمد لله رب العالمين، الحمد لله المبدئ المعيد الفعال لما يريد، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله المجتبى ونبيه المصطفى، بعثه الله رحمة للعالمين وهداية للخلق أجمعين، أنقذنا الله به من الضلالة وأخرجنا به من الغواية. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإن من اتقى ربه وأناب إليه أفلح في الدنيا ونجا غدا من عذاب الله. عباد الله، مرت أيام رمضان وانقضت لياليه الغر الحسان، مرت ليال طالما عمرت بقراءة القرآن والصلاة في الليل، مرت ليال طالما رؤي فيها المتعبدون الراكعون الساجدون يناجون ربهم جل وعلا ويظهرون فقرهم بين يديه، يتذللون له، يظهرون حاجاتهم ويرفعون دعواتهم إلى الذي يراهم من فوق عرشه جل في علاه، يراهم وهم يؤدون هذه الصلوات ويصدحون بهذا القرآن الكريم الذي ضجت به بيوت الله عز وجل وضجت به جنبات المنازل في هذا الشهر الكريم المبارك الذي كثرت فيه الطاعات وقلت فيه المعاصي. إنه شهر رمضان، وما أدراك ما رمضان، شهر عظيم ولت لياليه وما بقي منها إلا شيء يسير كصبابة الإناء. يا لائمي يا لائمي في البكا زدني به كلفا، واسمع غريب أحاديث وأشعار، ما كان أحسننا والشمل مجتمع، منا المصلي ومنا القانت القاري، وفي التراويح للواحات جامعة فيها المصابيح تزهو مثل أزهار. شهر به يعتق الله العصاة وقد أشفوا على جرف من هوة النار، فابكوا على ما مضى في الشهر واغتنموا ما قد بقي فهو حق عندكم جاري. معاشر المسلمين، لقد مضى شهر رمضان، فهنيئا لمن صابر فيه نفسه على الجوع والظمأ ونصب في ظلمات لياليه أقدامه لله رب العالمين، راكعا وساجدا يحذر الآخرة ويرجو رحمة الله. هنيئا لهم رضا ربهم جل وعلا عنهم، ويا حسرة من فرط وضيع ففاتته تلك الخيرات وفاته ذلك الموسم العظيم. ما الذي ينفعه البكاء الآن؟ وما الذي ينفعه فيه الندم بعد أن مضى ما مضى من هذا الشهر الكريم المبارك؟ كم شاهد هذا المسكين، كم شاهد الواصلين وهو متباعد، كم مرت به زمر السائرين وهو قاعد، حتى إذا ضاع الوقت وخاف المقت ندم على التفريط حيث لا ينفع الندم، وطلب الاستدراك في وقت العدم. تالله لقد فاز بهذا الشهر أناس صبروا وصابروا، فكانت لهم البشرى من أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. لقد سبق القوم السعات وهم على ظهور الفرش نائمون، وتقدموا الركب بمراحل وهم في سيرهم واقفون، أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم حي على الفلاح، وبذلوا نفوسهم في طلب الوصول إلى محبوبهم، وكان بذلهم بالرضا والسماح، وواصلوا إليه المسير بالإدلاج والغدو والرواح. تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم وشكروا مولاهم على ما أعطاهم، وإنما يحمد القوم السرى عند الصباح. أجل والله سيحمدونه غدا، سيحمدون أفعالهم، سيجدون نتاج عملهم، سيجدون تعبهم ومشقتهم إذا لقوا الله تبارك وتعالى فوجدوا أجورهم موفاة غير منقوصة. غدا توفى النفوس ما جمعت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ولنا عباد الله وقفات مع توديع شهرنا الكريم المبارك. أول هذه الوقفات أيها الراغب في رضوان ربك جل وعلا، الطامع في عفو مولاك، شد المئزر فما بقي إلا القليل القليل. أحسن ختام شهرك المبارك، فإنما الأعمال بالخواتيم، لا تكل أو تمل وقد لاح لك الهدف، واصل مسيرك وشد المئزر وابذل ما تستطيع من الطاعات والعبادات والصدقات وكثرة الدعوات في ختام شهرك المبارك. فربما تكون هذه الليلة إن كانت من رمضان ربما تكون هي ليلة القدر. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه الشيخ شعيب الأرناؤوط عن أبي بكرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: التمسوها في العشر الأواخر لتسع يبقين، أو لسبع يبقين، أو لخمس يبقين، أو لثلاث، أو آخر ليلة. بل ثبت في صحيح الجامع من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان. فعلى المسلم أن يحرص قدر المستطاع أن يكثر من الطاعات والعبادات في ختام هذا الشهر الكريم المبارك، وأن يري الله من نفسه خيرا. كان أحد السلف إذا كان آخر رمضان اشترى جارية حسناء وجملها وألبسها جميل اللباس وحلاها بجميل الحلي، ثم اعتقها لله تبارك وتعالى يرجو بذلك أن يعتقه الله من النار. ومما يسن فعله عند ختام هذا الشهر الكريم المبارك كثرة التكبير لله تبارك وتعالى تعظيما له عز وجل وإجلالا لقدره تبارك وتعالى وشكرا لنعمته عز وجل على إتمام صيام رمضان وقيامه. ويبدأ التكبير منذ غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان المبارك، ويستمر حتى طلوع الخطيب يوم العيد ليخطب بالناس. ومما يشرع أيضا في ختام هذا الشهر الكريم المبارك كثرة الاستغفار. وقد يتعجب متعجب كيف نستغفر ونحن إنما كنا نعبد الله، فأقول إن الاستغفار يكون لعدة أشياء، منها أن يستغفر المرء لتقصيره في طاعة الله. فمن منا عباد الله يزعم أنه قد أكمل الصيام على الوجه الذي يريد الله تبارك وتعالى؟ ما منا من أحد إلا وقد حصل له نقص في صيامه أو قيامه أو صلاته، فنحن بحاجة إلى أن نستغفر الله تبارك وتعالى. كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد إذا جاء آخر رمضان كتب كتابا إلى عماله في سائر البلدان، ومما جاء في ذلك الكتاب بعد أن يأمرهم بزكاة الفطر يقول: قولوا كما قال أبوكم آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الوقفة الثانية، إن هناك عباد الله من المسلمين من عقد العزم على أن يهجر الطاعات بعد رمضان، فما بينه وبين الطاعة إلا أن تغرب آخر أن تغرب شمس آخر يوم من أيام رمضان، والمساجد شاهدة على ذلك والله المستعان. هل تظنون عباد الله أن الفجر وصلاة الفجر في شوال ستكون كصلاة الفجر في رمضان؟ هل تظنون أن أعداد المصلين التي امتلأت بهم المساجد في رمضان ستكون مثلها في شوال؟ نسأل الله أن يلطف بنا ويتجاوز عنا. مع الأسف هناك كثيرون إنما هم عباد رمضان، وبئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، ليس بينهم وبين قراءة القرآن ومداومة قيام الليل والصيام وهجر المعصية وكف اللسان عن الأذى وحفظ البصر من الحرام، ليس بينهم وبينه إلا أن يأتي رمضان في العام القادم. حتى قال قائلهم: رمضان ولا، هاتها يا ساقي، أي الخمر، مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. ما كان أصعبه على ألافها، أهل المعاصي صعب عليهم رمضان، شاق عليهم القيام والصيام، أهل الشهوات يصعب عليهم أن يمتنعوا عن شهواتهم، فيصبرون أنفسهم أياما معدودة، فما إن يأتي شهر شوال حتى ينجذبوا إلى المعصية ويتهافتون عليها كما يتهافت الجراد على النار. ما كان أصعبه على ألافها وألذه في طاعة الخلاق، بالأمس قد كنا سجيني طاعة، واليوم من العيد بالإطلاق. هؤلاء الذين لا يعرفون ربهم إلا في هذا الشهر الكريم، ولا يدركون فضل الله أنه سبحانه وتعالى هو رب رمضان ورب شوال وسائر السنة كلها. ومن يضمن لك يا عبد الله أنك ستموت في رمضان؟ أليست الأعمال بالخواتيم؟ أليس المرء يبعث على ما مات عليه؟ هل كلنا سنموت ونحن صائمون أو في شهر رمضان؟ إن الآجال لا يعلم بها إلا الحي الذي لا ينام عز وجل، ونحن البشر ضعاف، لا يدري الإنسان ما الذي سيعرض له بعد دقائق، فضلا عن علمه بماذا سيكون عليه نهايته وآخر مطاف عمره. الوقفة الثالثة: من المقبول منا؟ من المقبول فنهنئه بقبول الله له؟ ليست العبرة أنك أتممت الصيام والقيام، العبرة هل قبل الله صيامك أم لا. بعض الناس يؤدي الطاعة وكأن عنده ضمان أنها قد قبلت، ليس هذا والله شأن أهل الإيمان. كلا، أولياء الله بين خوف ورجاء، يخافون أن لا تقبل أعمالهم، أن ترد عليهم، يستحضرون قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذه الآية: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويزنون، هم الذين يأتون يوم القيامة وقلوبهم وجلة لأجل هذه الأعمال الشنيعة؟ قال: لا يا بنت الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويزكون ويخافون ألا يتقبل الله ذلك منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فالمؤمن يا عباد الله هو من يؤمل ويرجو، لا يقنط من رحمة الله، لكنه أيضا يخاف عذاب الله، فهو قد أتم الله له صيام رمضان لكن لا يدري هل هو ممن تقبل الله منه الصيام أم لا. وهذا هو شأن السلف رحمهم الله رحمة واسعة، أهل العبادة أهل التقى والورع، كانوا على مثل هذه الحال. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في نهاية رمضان، يقول: من المقبول منا فنهنيه، ومن المردود منا فنعزيه. أيها المقبول هنيئا لك، ويا أيها المردود جبر الله مصيبتك. أعظم مصيبة أيها الأحبة أن يأتي العبد يوم القيامة وهو يؤمل في أعماله التي عملها وصالحاته التي أتاها، فإذا بها تجمع جميعا ثم يضرب بها في وجهه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذا الذي أرق مضاجع الصالحين. يقول الزهري رحمه الله: إذا كان يوم الفطر وخرج الناس إلى الجبان، أي مصلى العيد، اطلع الله عليهم، اطلع الله عليهم وقال: عبادي، لي صمتم ولي قمتم ارجعوا مغفورا لكم. ويقول مورق العجلي لبعض إخوانه في المصلى يوم الفطر: سيرجع في هذا اليوم، أي يوم الفطر يوم العيد، سيرجع هذا اليوم قوم كما ولدتهم أمهاتهم. نسأل الله الكريم من واسع فضله، قد محيت جميع سيئاتهم، وقد قبلت جميع حسناتهم، وقد كتبوا من عتقاء الله من النار. فيا ليت شعري: من الذي أعتق الله رقبته من النار وفاز بدار النعيم والقرار؟ سائل نفسك وأعظم الرجاء في ربك، فإن لم تكن ممن أعتق في من صرم من الليالي فلا يفوتنك ما بقي فلعل وعسى. أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا، حق أن نبكي عليه بدماء لو عقلنا، كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا، ثم لا نعلم أنا قد قبلنا أو طردنا. ليت شعري: من هو المحروم والمطرود منا، ومن المقبول ممن صام منا فيهنى؟ كان هذا الشهر نورا بيننا يزهر حسنا، فاجعل اللهم عقباه لنا نورا ويمنا. فيا رمضان نستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، وجبر الله عزاءنا في فراقك، وأعادك علينا مرات ومرات، ونحن على ما يرضي ربنا ومولانا، ونسأل الله أن يلطف بنا وأن يعفو عنا تقصيرنا في طاعته، وأن يتقبل منا صالح الأعمال والأقوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، فاستغفروه والهجوا بالدعاء والتضرع إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، إن ربكم جل وعلا صاحب الكرم والجود والإعطاء والعطاء والإحسان قد شرع لكم في ختام شهركم الكريم أن تؤدوا زكاة الفطر واجبة على كل مستطيع، وهي فريضة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين جميعا، فريضة على الكبير والصغير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. والحكمة من مشروعية هذا الزكاة عدة أمور: أولها أن في ذلك إحسانا إلى الفقراء، وكفا لهم عن السؤال في هذا اليوم ليشاركوا إخوانهم فرحة العيد. وفيها أيضا من الحكم أنها تطهير للصائم مما يحصل له في صيامه من اللغو والنقص والعبث. وفيها أيضا من الحكم إظهار لنعمة الله تبارك وتعالى بإتمام صيام شهر رمضان وقيامه وفعل ما تيسر من الأعمال الصالحة فيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وزكاة الفطر لها أحكام فقهية كثيرة ومتشعبة، لكنني أسوق إليكم بعض ما ذكره الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة حول هذا الموضوع بشيء من التصرف لطول ما تحدث عنه رحمه الله. يقول رحمه الله: ولا تجب، أي زكاة الفطر لا تجب عن الحمل الذي في البطن إلا أن يتطوع بها فلا بأس. فقد كان أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه يخرجها عن الحمل، ويجب على المسلم إخراجها عن نفسه، وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم، لأنهم المخاطبون بها أصلا،
ولا تجب إلا على من وجدها فاضلة زائدة عما يحتاجه من نفقة يوم العيد وليلته، فإن لم يجد إلا أقل من صاع أخرجه، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وأما جنس الواجب في الفطرة فهو طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو زبيب أو أقط أو غيرهما من طعام بني آدم. فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. ولا يجزئ إخراج قيمة الزكاة مالا، لأن ذلك خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أنه قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فإن أخرجها صاعا من طعام فإن إخراجها صاعا من طعام يجعلها ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها وتوزيعها ويتعارفونها بينهم، بخلاف ما لو كانت دراهم يخرجها الإنسان خفية بينه وبين الآخر. وأما مقدار الفطرة فهو صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي يبلغ بالغرامات 2.40 كيلو، واللجنة الدائمة للإفتاء قد حددوا 3 كيلوات مقدار للصاع. وأما الشيخ فكما سمعتم يرى أنه بمقدار 2.40 كيلو من البر، ويضعها في إناء بقدرها بحيث تملأه ثم يكيل به. وأما وقت وجوب الفطرة فهو غروب الشمس ليلة العيد، فمن كان من أهل الوجوب حين ذاك وجبت عليه، وإلا فلا. وعلى هذا فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه الفطرة، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج فطرته، ولو ولد شخص بعد الغروب ولو بدقائق لم تجب فطرته، لكن لا بأس بإخراجها كما سبق، وإن ولد قبل الغروب ولو بدقائق وجب إخراج الفطرة عنه. وأما زمن دفعها فلها وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. أما وقت الفضيلة فهو صباح العيد قبل الصلاة، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولذلك كان من الأفضل تأخير صلاة العيد يوم الفطر ليتسع الوقت لإخراج الفطرة. وأما وقت الجواز فهو قبل العيد بيوم أو يومين، ولا يجوز تأخيرها، ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإن أخرها عن صلاة العيد بلا عذر لم تقبل منه، لأنه خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق في حديث ابن عباس أن من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. أما إن أخرها لعذر فلا بأس، مثل أن يصادفه العيد في البر ليس عنده ما يدفع منه، أو ليس عنده من يدفع إليه، أو يأتي خبر ثبوت العيد مفاجئا بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة، أو يكون معتمدا على شخص في إخراجها فينسى ذلك أن يخرجها، فلا بأس أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك. والواجب أن تصل إلى مستحقها أو وكيله في وقتها قبل الصلاة، فلو نواها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقت الإخراج فإنه يدفعها إلى مستحق آخر ولا يؤخرها عن وقتها. وأما مكان دفعها فإنها تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه، الذي يكون صاحب الفطرة نفسه صاحب الزكاة فيه هو المكان الذي يدفع فيه زكاته وقت الإخراج، سواء كان هذا المكان هو محل إقامته أو غيره من بلاد المسلمين، لا سيما إن كان مكانا فاضلا كمكة والمدينة، أو كان فقراؤه أشد حاجة. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه أو كان لا يعرف المستحقين فيه وكل من يدفعها عنه في مكان مستحق. والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء، ومن عليهم ديون لا يستطيعون وفاءها فيعطون منها بقدر حاجتهم، بقدر حاجتهم فقط، أي ما يكفيهم لذلك اليوم. ويجوز توزيع الفطرة على أكثر من فقير، ويجوز دفع علب من الفطر إلى مسكين واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الواجب ولم يقدر من يدفع إليه. انتهى كلام الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. أيها المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد شرع لكم هذه الزكاة فأخرجوها بطيب نفس، واعلموا أن ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، وأن هذا الذي تدفعونه إنما هو من رزق الله إليكم ومن فضل الله جل وعلا عليكم ومن عطاياه تبارك وتعالى، فلا تمنوا على الله بشيء، فإنه الذي أعطاكم وإنه الذي يأخذ منكم هذه الصدقات فينميها لكم ويربيها كما يربي أحدكم فلوه، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فإذا انتهى شهر رمضان فإن الله شرع لكم أن تفرحوا في يوم العيد، ويوم العيد هو يوم الفرح، والفرح لا يكون بالحرام ولا بفعل ما يسخط الله عز وجل، فلا نكون مثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا. إذا جاء يوم العيد رأينا المنكرات مع الأسف عند بعض الناس، وحجتهم أن هذا يوم عيد، دعنا نفرح ودعنا نمرح، وكأننا حرمنا عليهم أن يفرحوا ويلهوا. إن الفرح أمر مشروع، بل ربما يكون أمرا مندوبا في مثل هذه الأوقات، وإن التهاني والتبريكات وتبادلها وإظهار نعمة الله عز وجل في اللباس والطعام والشراب كل ذلك من الأمور التي يدعو إليها الإسلام، لكن هذا لا يعني أن نرتكب ما حرم الله بحجة أننا في يوم عيد. فلنتق الله عز وجل، فإن الأمة إذا أردت أن تعرف من هي فانظر إليها في حال أفراحها وفي حال أتراحها، في وقت المصائب وفي وقت الأفراح والأعياد. فإذا كانت أمة ملتزمة بأمر الله فارجو لها الخير، أما إن كانت متمردة طاغية على شرع الله فإنه يخشى عليها من عقوبة عاجلة قبل أن يأتي عقاب الله الآجل. أجل عباد الله، افرحوا وحق لكم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح أن الله أتم لك الصيام وأعانك على القيام، افرح بذلك واستبشر، ولا تكن متجهما غاضبا. ولو مرت بك شيء من الأحزان والمصائب حاول أن تظهر فرحك، لأن هذا يوم الفرح، ولكن لا يكن ذلك بما حرم الله عز وجل. من السنة عند الخروج إلى المصلى أن تغتسل وتتطيب وتلبس أحسن ملابسك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، ثم أن تأكل تمرات وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وتخرج إلى المصلى في طريق وتعود من طريق آخر، تكبر الله تبارك وتعالى وتحمد الله عز وجل على ما من به عليك من الفضل والخير والإنعام. هذه أفراح المسلمين وهذه أعيادهم، فأروا الله من نفسكم خيرا، وأكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، فإن الله جل جلاله قد أمركم بذلك في محكم التنزيل، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة والسلام علي في يوم الجمعة وفي ليلتها، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم أفرح قلوبهم بالنصر والتأييد والتمكين يا رب العالمين، اللهم كن لإخواننا المبتلين المستضعفين في سوريا، اللهم فرج كربتهم، اللهم اجعل هذا العيد عيد فرح وتمكين ونصر لهم يا رب العالمين. اللهم اسقط عدوهم وأزل ملكه وعرشه. اللهم أرنا فيه ما يشفي صدورنا ويشفي صدورهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع البأساء والضراء عنهم عاجلا غير آجل. اللهم كن مع إخواننا في بورما. اللهم ارحم ضعفهم وتول أمرهم. اللهم عليك بعدوك وعدوهم. اللهم إنا نسألك في ختام شهرنا المبارك وفي هذا اليوم العظيم المبارك، اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم تقبل منا الصيام والقيام. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم تقبل منا رمضان. اللهم كما أنعمت علينا بدخول الشهر، اللهم اختمه لنا بمغفرتك ورضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اغفر لنا الزلل والخطايا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا. اللهم لا تؤاخذنا بأخطائنا. اللهم لا تؤاخذنا بما اجترحته أيدينا. اللهم اجعلنا ممن ينادى يوم القيامة من باب الريان، كلوا واشربوا هنيئا بما أسرفتم في الأيام الخالية. اللهم اجعلنا ممن ينعم يوم القيامة بجنتك. اللهم آمنا يوم الفزع، واسقنا يوم الظمأ، وأطعمنا يوم الجوع. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم اختم لنا هذا الشهر المبارك برضوانك والفوز بجنتك والنجاة من نيرانك. اللهم اشمل بهذا الخير آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وتجاوز عن تقصيرنا. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله ونتوب إليه. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.